أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل بعث لهم أنبياء ورسلا يقودونهم إلى الهدى، وجعل لأنبيائه أوصياء وخلفاء يواصلون مسيرتهم ويبلغون رسالتهم لتكون له الحجة البالغة. نحمدك اللهم على ما هديتنا لتوحيدك وأكرمتنا باتباع خاتم أنبيائك ورسلك، وأنعمت علينا بالولاء لأهل بيت نبيك الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أمر بالعدل بين العباد وتوعد الظالمين بالهلاك والبوار، ووعد الصالحين بأن يستخلفهم في الأرض ويعمر بهم البلاد. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء وأكمل بدينه الرسالات وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآله العترة الطاهرة والذرية الزاكية الأئمة الهداة والقادة الدعاة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام نهج أئمة الهدى الذين تحصنوا بالتقوى وجسدوا الورع والعبودية لله تعالى. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين الصالحين المصلحين. روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أبارك لكم أيها الإخوة الكرام ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذا اليوم الأغر المبارك، منتصف شهر شعبان وذكرى ميلاد إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث عن الإمام المهدي حديث عن الأمل المفعم الذي يداعب نفوس أبناء البشر طوال تاريخهم للخلاص من الظلم والجور والعيش في ظل العدالة والحق. والحديث عن الإمام المهدي حديث عن عقيدة يقول بها علماء المسلمين وأبناء الأمة من مختلف المذاهب، لأن النصوص والروايات الواردة عن ظهور وقيام الإمام المهدي آخر الزمان لا تقتصر على مذهب دون آخر، بل هي أحاديث متواترة ومتوفرة في المصادر الإسلامية المعتمدة عند جميع المسلمين. ومنها هذا الحديث الذي بدأنا به كلامنا عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك، ونعيم بن حماد في كتاب الفتن، إلا أن فيه إضافة جميلة في كتاب نعيم بن حماد، مسند نعيم بن حماد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي أجلى الجبين أقنى الأنف، يحثي المال حثيا لا يعده عدا، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. الشيخ الألباني وهو من أبرز أعلام المدرسة السلفية في الحديث نقل هذا الحديث وقال: إسناده حسن. وهناك حديث آخر عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود في السنن، وابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك، والبخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في المعجم الكبير. وقال الألباني: هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات، وله شواهد كثيرة. وقال الألباني في مورد آخر في صحيح الجامع الصغير عن هذا الحديث أنه حديث صحيح. وأحاديث وروايات كثيرة وردت في مصادر المسلمين، لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن كل الجوانب والآفاق في عقيدة ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكننا سنشير إلى جانب واحد، وهو آفاق الاعتقاد بظهور الإمام المهدي. ما هي الآفاق وما هي الخلفية التي تتركز وتتعزز في نفس الإنسان المؤمن بهذه العقيدة؟ هناك أبعاد ومعان كثيرة، نذكر منها ما يلي: أولا، التطلع للعدل ورفض الظلم. الإنسان المؤمن بظهور الإمام المهدي يعيش في حياته رافضا للظلم، منكرا للظلم، متطلعا للعدل، لأن اعتقاده بظهور الإمام المهدي إنما هو اعتقاد بانتصار العدل على الظلم، بمحق الظلم والجور وبسط العدل في حياة المجتمع البشري. وهذا ما تؤكد عليه الأحاديث، أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذه الخلفية تعني أن الإنسان يتجه نفسيا وفكريا باتجاه العدل، لأن الإنسان إذا كان يتطلع لهدف فإن سلوكه يجب أن يكون مطابقا لذلك الهدف الذي يتطلع إليه. إن من يتطلع إلى زوال الظلم وإلى سيطرة العدل لا يصح له أبدا أن يقارف الظلم، لا يصح له أبدا أن يمارس الجور، لأن هذا يتناقض مع ما يتطلع إليه ومع ما يؤمن به. فالإيمان بظهور الإمام المهدي يعزز في نفس الإنسان ويوجه سلوك الإنسان باتجاه الالتزام بالعدل وباتجاه كره الظلم والجور والعمل من أجل العدل ومقاومة الظلم والجور. هذا أولا. ثانيا، الثقة بالدين وصلاحه لمستقبل البشرية. هذا الدين الذي نؤمن به، هذا الإسلام، مرت ظروف على الناس أوشك الناس فيه أن يفقدوا الثقة في دينهم، لأن الآخرين تقدموا وصنعوا حضارة متطورة متقدمة، بينما كان فهم المسلمين لدينهم فهما متخلفا. هذا الفهم المتخلف أنتج لهم واقعا متخلفا، فصار المسلم يرى مفارقة بين واقع الآخرين المتقدم وبين واقعه المتخلف المصبوغ بالدين والمنتسب إلى الدين. بدأت ثقة الناس بالدين تهتز وتتزعزع، ولكننا حينما نؤمن بظهور الإمام المهدي إنما يعني ذلك أن نؤمن بأن هذا الدين سيستعيد موقعه وسيأخذ مجاله. ونحن نرى الآن كيف أن هذه المسيرة قد بدأت، عادت لأبناء الأمة ثقتهم بدينهم، وتراجعت الطروحات والتوجهات الأخرى التي انبهر بها البعض في يوم من الأيام، وأصبح الإقبال على الدين والتوجه إلى الدين سمة في غالب المجتمعات الإسلامية. نحن نؤمن بأن هذا الدين ليس صالحا لنا فقط، وإنما هو صلاح البشرية جمعاء. ولكن ما هو الدين الذي هو صلاح لمستقبل البشرية؟ هل هو بالشكل الذي يفهمه كثير منا ويمارسه كثير منا؟ نحن نرى بوضوح أن الكثيرين من المسلمين نظرتهم إلى الدين، ممارستهم إلى الدين، فكرتهم عن الدين قطعا تعارض التقدم وتعارض الإصلاح والتطور. إذا كان الدين الذي سيحكم البشرية هو هذا الدين الذي يؤمن به هؤلاء المتزمتون وهؤلاء القشريون، فيا ويل البشرية منه. نحن رأينا أن بعض هؤلاء المنسوبين للدين حينما أتيحت لهم الفرصة ماذا صنعوا في شعوبهم وماذا صنعوا في العالم؟ مارسوا الإرهاب والعنف والقهر وفرضوا التخلف والرجعية، أغلقوا مدارس البنات ومنعوا مشاركة النساء في الحياة العامة ومنعوا الحريات وصادروا حقوق الإنسان. هل هذا هو الدين الذي تبشر الأحاديث بأن الإمام المهدي سيملأ به العالم قسطا وعدلا؟ بالتأكيد كلا، بالتأكيد إنما يفهمه الكثيرون الآن من الدين كلا أو جزءا، قد تتفاوت المسافات المساحات. بعض الجهات مساحة الانحراف الفكري عندهم عن الدين مساحة محدودة، والبعض أكثر وأوسع. ما لا نشك فيه أن هذا الدين أن ما نفهمه من الدين، الدين كما أنزله الله حق لا يتغير ولا يتبدل ولا يناقض مصلحة الإنسان في أي زمن، لكن ما يفهمه الناس من الدين، ما يستنبطه الناس من الدين يتأثر بفهمهم، يتأثر بمستواهم، يتأثر ببيئتهم. الحال الذي عاشه المسلمون خلال القرون الماضية أوجد سوءا في الفهم وأنتج فهما للدين في بعض الأفكار والمعتقدات والممارسات والسلوكيات من الواضح أنه يخالف قيم الدين الأساسية. من هنا تأتينا النصوص والأحاديث بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر لا يطبق الدين كما هو معروف عند الناس، وإنما يأتي بفهم جديد يعني يصحح الفهم السائد عند الناس. ورد في الرواية يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ويستأنف الإسلام من جديد. وعنه صلى الله عليه وآله في حديثه عن الإمام المهدي رجل من عشرتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي. وفي إحدى الروايات أنه سمي المهدي لأنه يهدي الناس إلى أمر قد دثر وضل عنه الجمهور، يهدي الناس إلى شيء غاب عنهم. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وورد أيضا في رواية أن الله يمحو به البدع كلها، الزيادات الإضافات التحريفات التشويهات التي لحقت بالدين طوال القرون والعصور، الإمام المهدي يأتي ويزيلها ويعيد للإسلام نقاءه وصفاءه في أذهان الناس. ومن آفاق عقيدتنا في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وجود إحياء الأمل والتفاؤل في النفوس، فإن الإنسان كفرد أو كمجتمع تمر عليه ظروف صعبة، ظروف قاسية، ظروف ضاغطة، قد يتمنى فيها مفارقة الحياة وقد ييأس فيها من التغيير والإصلاح، ولكن الاعتقاد بالإمام المهدي يحيي الأمل دائما وأبدا في النفوس. وهذا ما يترجمه الواقع المعاش. إخواننا الذين كانوا يعيشون في العراق وكانوا يعيشون الأمرين وكانوا يقاسون ذلك الحكم الطاغي المستبد المنحرف، من كان يتصور أن الوضع في العراق سيتغير وستكون الأمور على ما عليها الآن؟ كانت زيارة الإمام الحسين في الماضي جريمة يعدم عليها من يسير باتجاهها، ممنوع الذهاب للزيارة، ممنوع تداول نصوص الزيارة. والأهم من كل ذلك أيضا الناس ما كانوا يعيشون شيئا من حقوقهم الإنسانية المشروعة، ولكن الوضع قد تغير وتبدل، ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية تنقل البث المباشر عما يعيشه الناس هناك من الشعور بالحرية والتقدم والإطمئنان لوضعهم رغم الصعوبات والعقبات التي يواجهونها. لذلك على الإنسان المؤمن أن لا يفقد الأمل، وأن يعيش دائما متفائلا راجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى، راجيا للإصلاح والتغيير مهما كان يعيش ظروفا حالكة قاسية. هذا من أبعاد عقيدتنا في الإمام المهدي. وأخيرا الاهتمام العالمي والإنساني. نحن نؤمن بالإمام المهدي ليس إماما يأتي لخدمة طائفة أو مذهب أو بلد أو منطقة أو أمة، نحن نؤمن بإمام يأتي لإقامة العدل على وجه الكرة الأرضية جمعاء. هذه العقيدة التي نؤمن بها يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ينبغي أن توجه نفوسنا وأفكارنا إلى الاهتمام المفتوح بالإنسانية والبشرية. مع الأسف الشديد بسبب ظروف وثقافة التخلف التي نعيشها، حاصرنا أنفسنا في دوائر مغلقة. أصبح الإنسان يفكر في حدود جماعته، لا يهتم بكل أبناء مذهبه، وإنما يهتم بجماعته، جماعتنا وجماعتكم، يهتم بجماعته، لأن هناك مدارس وتوجهات وتيارات داخل المذهب، يرى نفسه معنيا بجماعته، يفكر في هموم جماعته. وإذا اتسع أفق الواحد منا فقد يفكر في أبناء مذهبه، الشيعة، الله ينصر الشيعة، الله يحفظ الشيعة، الله يعز الشيعة، الله كذا، يهتم بموضوع الشيعة. وإذا اتسع تفكيره أكثر قد يفكر في المسلمين. ولكننا لو عدنا إلى مفاهيم الإسلام وأفكار الإسلام الحقيقية لرأيناها تربي الإنسان المؤمن على الاهتمام بأبناء البشرية جمعا. لأن رسالة الإسلام للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن يتألم لألم أي إنسان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتألم لأن امرأة معاهدة ذمية من غير الإسلام وقع الاعتداء عليها. الإمام علي على المنبر يتألم أمام المسلمين ويقول: بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع منها حجلها وقلبها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا لما كان به عندي ملوما بل كان به عندي جديرا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يفكر في الناس، في البشر كبشر، ولعل بالحجاز أو اليمامة، من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. ما كان يفكر في شيعته، أتباعه، أهل دينه فقط. هذا هو التفكير الإسلامي. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، نحن نقرأ في سيرهم، كل إمام يحمل الجراح على كتفه ويذهب ويتصدق على الفقراء وعلى المحتاجين، وفي بعض الأحيان يدخل إلى المسجد ويضع تحت رأس كل نائم من الفقراء رغيفا. الإمام كان عنده قائمة لأبناء الطائفة يوزع عليهم فقط، أم كان يهتم بكل المسلمين وكل الناس؟ هذا هو الفهم الإسلامي الصحيح. مع الأسف الشديد أصبح تفكيرنا تفكيرا ضيقا على مستوى المسلمين جميعا. ورأينا أن بعض المفتين يسأل إذا حصلت كارثة طبيعية وكان في تلك المنطقة من أهل البدع والمذاهب الأخرى، هل يصح إنقاذهم من الغرق، من الحريق، من زلازل؟ فيجيب: كلا، إنما ينبغي إنقاذ المسلمين ذوي العقيدة الصحيحة، يعني جماعة فقط، أما غيرهم اعتبار ما نزل بهم من كوارث عقوبة من الله لهم. هل هذا فهم الإسلام الصحيح؟ في بعض المناطق بعض السجون سجناء بالتالي أسارى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير حتى ولو كان غير مسلم المسلمون يهتمون به. بعض الجهات يوزعون مساعدات على المساجين الفقراء كما أخبرت، ولكنهم يستثنون أبناء الطوائف الأخرى. هذه مساعدات للفقراء من أبناء السنة والجماعة فقط، ما لازم تروح إلى أبناء الطوائف الأخرى. هل هذا هو الفهم الديني؟ هل هذا ينسجم مع قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. مؤسسات تساعد في تيسير الزواج، وهذا أمر جيد يشكرون عليه، عشرات أو مئات يزوجونهم في مختلف المناطق ويزوجون وييسرون لمن يحتاج إلى الزواج في بعض المناطق التي فيها من مختلف المذاهب، ولكنهم يستثنون المساعدة فقط لأتباع مذهبهم. هذا خطأ كبير، وكما يقع الآخرون في هذا الخطأ فبعضنا أيضا يقع في هذا الخطأ. أتذكر حينما تحدثنا عن التبرع بالدم في اليوم العاشر من المحرم، جاءني بعض الأشخاص وجاءت بعض الاتصالات تعترض أن هذا الدم الذي نتبرع به هل يذهب إلى جماعتنا الشيعة أم ماذا؟ قلت لهم: كيف تتحدثون بهذا الكلام؟ هل أنتم أتباع أهل البيت؟ الدم لإنقاذ الإنسان من أي مذهب ومن أي دين. في بعض الأحيان نحن أيضا نقع في هذه المشكلة، فتكون دائرة اهتمامنا دائرة طائفية مذهبية، وهناك دوائر مختلفة. في بعض الأحيان تصير مشكلة القرية تصبح صنم، المدينة تصبح صنم في أذهاننا. هناك الآن أنشطة دينية وخيرية وثقافية في بعض مدننا وقرانا، جزاهم الله خير، وجيد أن الإنسان يهتم بالأقربين، لكن يبدأ بهم ولا ينحصر فيهم. في بعض الأحيان يرى الإنسان نفسه أنه معني فقط بقريته، ما مستعد يتعاون مع نشاط في منطقة أخرى، أن يشترك في نشاط في مدينة أخرى. هذا خطأ كبير. اعتقادنا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يجب أن يشجع في نفوسنا الاهتمام الإنساني، التفكير في البشرية جمعاء، التفكير نبدأ من الدوائر القريبة منا لكن لا ننحصر فيها، لا نجعلها حصارا لاهتماماتنا ولتوجهاتنا، وإنما نهتم بكل إنسان. هؤلاء الأجانب الذين يعيشون في بلادنا من العمال، من السواقين والعمال والخدم، هؤلاء بشر، نحن مسؤولون عن حسن التعامل معهم وعن أداء حقوقهم إليهم، ولا يصح لنا أن نسيء لهم، أن نعتدي على حقوقهم، أن نتعامل معهم بإهانة وإذلال. هذا خلاف سيرة أهل البيت عليهم السلام. الإمام رضا كان يجلس ويجلس معه كل الخدم وكل من كان في منزله وحوله. هكذا ينبغي أن تتحول عقائدنا إلى منبع للتفكير الإنساني وإلى ملهم للسلوك الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بدينه ومن السائرين على خطى رسول الله وأهل بيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وجود الشعائر أمر طبيعي في كل دين ومذهب، والشعائر هي جمع شعيرة، وهي العلامة الواضحة، لأن الأديان والمذاهب لها معتقدات ومفاهيم، فلا بد من وجود مظاهر خارجية تكون بمثابة العلامات والدلائل على تلك المعتقدات والمفاهيم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم الشعائر الدينية التي هي علامات واضحة على الدين ومنهجه. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة كما قلنا، وهي المعلم الواضح. القرآن الكريم يتحدث عن التضحية في الحج، ما يضحي به الإنسان الحاج. لماذا يضحي الإنسان الحاج؟ يضحي بالأنعام. هذه الآية الكريمة جاءت في سورة الحج بعد قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. حينما يذبح الإنسان البدنة، البعير، الناقة الكبيرة، استجابة لأمر الله تعالى، ما هو المقصود؟ هذه شعيرة، كل الحجاج يأتون في وقت متقارب في يوم واحد ويذبحون الهدو، يذبحون الأضحيات التي عندهم. هذا معلم، معلم يدل على استعداد المسلم للتضحية بما لديه وللاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى وللبذل للآخرين. فإذا معلم له أهداف، له دلالات، يدل على أشياء. الله سبحانه وتعالى يقول: أنتم حينما تذبحون هذا الهدي ماذا ينال الله من هذا الهدي؟ لن ينال الله لحومها، لحوم ما تذبحونه لن يصل إلى الله، ولا دماؤها. لأن بعض الجاهلية، بعض عرب الجاهلية، كانوا حينما يذبحون يأخذون دم الأضحية ويرشونه على الصنم أو يرشونه على الكعبة. جاء الإسلام ونسخ هذا الأمر، وبعض العادات التي نسمع عنها كانت وزالت، ولعل بعض آثارها قد تكون موجودة، أن الناس حينما يريد إنسان أن يبني بيتا يذبح ذبيحة، خلي الدم على الباب أو على الأساس، على الأساس بناء البيت أو ما أشبه ذلك، هذا لا أصل له. الروايات عندنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا وأطعم لحمه المساكين ثم قال: اللهم ادحر عني مردة الجن والإنس والشياطين وبارك لي في بنائي أعطي ما سئل. يعني يذبح ويوزع على الفقراء. أما أن يكون الدم على الساس أو على باب المنزل، أو بعض الناس في الماضي كانوا يدفنوا أيضا الذبيحة في ساس البيت اللي يبنوا عليه، هذا لا أصل له، هذا من الخرافات، هذا من الأوهام، هذا من آثار تلك العادة الجاهلية. الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا نريد أن نطيل في الحديث، نحن اليوم نعيش في مناسبة عظيمة مباركة، نسأل الله يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين. في هذه المناسبات عندنا شعائر، شعائر بعضها منصوصة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبعضها من العادات الحسنة، هذا لا إشكال فيه. كل أهل مذهب، كل مجتمع من المجتمعات لهم عاداتهم وتقاليدهم، وهنا نريد أن نؤكد على عدة أمور. الأمر الأول: حق المجتمعات في ممارسة شعائرها وتقاليدها. لا يحق لأحد أن يمنع الناس من أن يمارسوا شعائرهم الدينية المذهبية أو تقاليدهم الاجتماعية ما لم يكن فيها ضرر على الوضع العام. ما دامت شعائر يمارسونها فلماذا يمنعون منها؟ حينما يكون هناك منع فإن آثاره تكون سلبية، الناس يتمسكون أكثر، لأن الإنسان حريص على ما منع، تزداد حالة التحدي وتحصل حالة سخط وغضب ونقمة في نفوس الناس وشعور بالتمييز. لماذا الآخرون لهم الحق في أن يمارسوا عاداتهم وأعرافهم ونحن نمنع من ممارسة عاداتنا وشعائرنا وتقاليدنا؟ وقد جربت مجتمعات وحكومات كثيرة محاولة الفرض والقمع لعادات الناس وشعائرهم، ولكن ذلك عاد عليهم بنتائج عكسية، واستطاعت تلك المجتمعات أن تستعيد حريتها. لذلك نحن نؤكد على حرية المجتمعات في ممارسة شعائرها وعاداتها وأعرافها، وندين ونرفض أي محاولة لقهر الناس، لقمع الناس، لمنع الناس من ممارسة شعائرهم وتقاليدهم ما لم يكن في ذلك ضرر أو أذى للآخرين. ما دام أمر ليس فيه ضرر على الأمن العام، على الاستقرار العام، على المصلحة العامة، لماذا يمنع الناس من أن يعبروا عن ذاتهم، عن هويتهم؟ هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب علينا أن نرشد هذه الشعارات والممارسات. هذه الشعارات والممارسات لها مضمون، ويجب أن نهتم بالمضمون، يجب أن نهتم بأهداف هذه الشعارات والشعائر، لا أن نبالغ في المظاهر على حساب المضمون. في بعض الأحيان هذا يحصل في بعض المجتمعات، تصير مبالغة في الشعائر الخارجية والمظاهر، لكن ما هو الوضع السلوكي في داخل المجتمع؟ ما هي المشاكل والقضايا المتروكة والمهملة في داخل المجتمع؟ إلى أي حد التزم المجتمع بقيمه ومبادئه؟ هذا لا يكون فيه اهتمام. نفرح إذا رأينا اهتمام بالشعائر، طبعا هذا أمر يفرحنا، حينما تأتي مناسبة سواء كان عاشوراء أو النصف من شعبان أو ما أشبه، ونرى مظاهر الفرح أو مظاهر الأسى بالتفاعل مع المناسبة، هذا يفرحنا. ولكن علينا أن نفكر أنه لا يصح الاهتمام بالمظاهر على حساب المضامين الداخلية. يجب أن نرى إلى أي حد استطعنا أن نعمق القيم في سلوك أبنائنا، في سلوك أجيالنا، حالة التلاحم الداخلي، معالجة المشاكل عند المجتمع. هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وطالما تحدثنا أن هناك بعض الأشخاص يسيئون لهذه المناسبات فيمارسونها بشكل استفزازي وضمن بعض الأساليب الطائشة، ومسؤولية الموجهين ومسؤولية المجتمع هو ترشيد هذه الحالة ونفي هذه الممارسات السلبية وتعزيز الممارسة الإيجابية لهذه الشعائر. بحمد الله البارحة كان هناك إحياء في عدد من المساجد والأماكن، وهذا ما ندعو إليه، وهذا ما يجب أن نؤيده في كل عام وأن نعمل من أجله. ليلة النصف من شعبان ليلة إحياء، ليلة عبادة، يستحب فيها دعاء كمين، يستحب فيها صلاة جعفر الطيار، يستحب فيها تلاوة القرآن والصدقة. علينا أن نحول ليلة النصف من شعبان إلى ليلة قدر أخرى، وهي أقرب الليالي إلى ليلة القدر. ليس عندنا ليلة فيها من النصوص حول بركتها وأهميتها بعد ليلة القدر ما ورد في ليلة النصف من شعبان. لذلك نحن نشكر القائمين على برامج الإحياء، وندعو إلى توسعة رقعة إحياء هذه الليلة، إضافة إلى برامج الاحتفاء بمولد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه المناسبة في خير وضع وأفضل حال. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.